الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو من الثقات أو من أوثق من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، ولهذا كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان أحدا عليه في الموطأ، وهو ثقة عابد. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أبو إسحاق القرشي. قال فيه الحافظ: ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح. قال عن أبيه وهو سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، قال الذهبي فيه: ثقة إمام، وكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة، ولهذا قال فيه الحافظ: ثقة فاضل عابد. قال الذهبي: وكان طلابة للعلم، يعني حريصا على العلم. قال عن حفص بن عاصم من حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، القرشي. قال عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة صحابي جليل، وبحينة هذه أمه، وأحيانا ينسب إليها فيقال عبد الله بن بحينة، وإلا فاسم أبيه مالك. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. قال القعنبي: عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه. قال أبو الحسين مسلم أي المصنف رحمه الله: وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ، يعني أن الرواية الصحيحة بدون ذكر أبيه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء البغلاني. قال: حدثنا أبو عوانة، وهو وضاح بن عبد الله اليشكري، عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعا؟ نعم، هذا الحديث مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، قد أقام المؤذن صلاة الصبح، فرآه الصحابة وهو يكلمه بشيء، كأنه يكلم هذا الذي يصلي. قال: لا ندري ما هو. فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره أنه قال: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. فهذا الحديث فيه إنكار النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المسلم نافلة بعد إقامة صلاة الفريضة، بعد إقامة صلاة الفريضة. وفي الرواية الأخرى: أتصلي الصبح أربعا؟ هذا استفهام إنكاري ينكر عليه، أتصلي الصبح أربعا؟ وذلك أنه إذا صلى ركعتين بعد إقامة الصلاة ثم سيدخل ويصلي مع الإمام فكأنه صلى أربع ركعات الصبح، لأنه صلى ركعتي الفجر بعد إقامة الصلاة، بعد إقامة الصلاة. ولهذا قال: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، فيصلي ركعتي الفجر ويدخل مباشرة ويصلي ركعتي الصبح، وكل ذلك بعد إقامة الصلاة. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك، وذلك أنه ينبغي للمسلم إذا أقيم صلاة الفريضة ألا ينشغل بشيء دونها ولو بصلاة نافلة أو صلاة فائتة. إذا أقيمت الصلاة فلا تصلى إلا الصلاة الحاضرة، فلا صلاة إلا المكتوبة. فعلى هذا فإذا أقيمت الصلاة فينبغي للمسلم ألا يشرع في صلاة نافلة ويصليها مع إقامة الصلاة أو بعد إقامة الصلاة. لكن كما ذكرنا في الدرس الماضي، إن كان في آخر صلاة النافلة وشرع فيها قبل إقامة الصلاة فلا بأس، فإن أقيمت الصلاة وهو في أول صلاة النافلة خرج منها، وإن أقيمت وهو في آخر صلاة النافلة فيكملها ويتمها، يعني بسرعة من غير إخلال بشيء من أركانها وواجباتها، ثم يصلي مع الإمام. وهنا يجمع بين المصلحتين، وأيضا لا يكون في حقه أنه يصلي الصبح أربعا مثلا، لأنه قد شرع فيها قبل الإقامة وأقيمت الصلاة وفي آخرها، فلا بأس أن يتمها سريعا ويدخل مع الإمام. ولأنه لو شرع في صلاة نافلة بعد إقامة الفريضة ربما يفوته يعني شيء كثير مع الإمام. أولا تفوت كبيرة الإحرام ومكملات الصلاة، وربما قد يتأخر وتفوته الركعة الأولى، فلأجل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بألا يصلي المسلم نافلة بعد إقامة الصلاة. وفي هذا الحديث كذلك أنه يجوز للمسلم أن يكلم أخاه المسلم وهو في الصلاة إذا كان في ذلك مصلحة ويعني شيئا لا بد من إخباره به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم هذا الصحابة وهو يصلي، أقيمت الصلاة فكلمه بشيء. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة الصبح فكلمه بشيء، ظهر هذا أنه كلمه في الصلاة، أخبره بهذا وهو في أثناء الصلاة. فيجوز للمسلم أن يكلم أخاه وهو يصلي إذا كان في يعني هناك شيء يحتاج إلى تنبيه أو كذلك إلى إخبار، فلا بأس بذلك. وكذلك أيضا في هذا الحديث أنه لا بأس للمسلم أن يسأل أخاه المسلم عن شيء أخبره به غيره إذا كان في العلم به مصلحة، إذا كان بالعلم به مصلحة وفيه كذلك أيضا منفعة للآخرين، إذا غلب على الظن أن يكون ما أخبر به أمرا ليس خاصا به، أمرا ليس خاصا به، فيجوز أن يسأل ماذا قال لك فلان، لأن الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه بعد أن فرغوا من الصلاة أحاطوا به، قال أحاطنا أي به، ثم سألوه ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل أن المسلم يعني لا يتدخل بشؤون غيره، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إذا تكلم مع فلان من الناس أو كذا ليس لك أن تأتي وتقول إيش قال لك فلان، بماذا تحدثت أنت وإياه، لا ليس لك ذلك، لكن إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن الكلام الذي دار بينه وبين فلان فيه مصلحة وقد تنتفع به أنت أو غيرك فلا بأس بذلك، مثل كلام العالم مثلا مع أحد التلاميذ أو الطلاب إذا رآه يكلمه وقد فعل شيئا فيغلب على الظن أنه نصحه بشيء قد ينتفعون بهذه النصيحة، فيقال له يا فلان ماذا قالك فلان، من أجل أن تنتفع بما أخبر به، فهذا لا بأس به. ودليل هذا الحديث الصحابة أحاطوا به وقالوا ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أنه قال له يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، فبمثل هذا لا بأس أن يسأل الإنسان عما أخبر به. ولهذا لما أسر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابنته فاطمة بحديث، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها عائشة ماذا قالك النبي صلى الله عليه وسلم، فسكتت لم تخبرها حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت لها ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرتها أنه أخبرها عليه الصلاة والسلام أن أجله قريب، فبكت فاطمة رضي الله عنها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلي عليها ويخفف عنها شيئا مما أصابها من الحزن، فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت رضي الله تعالى عنها. وهذا من هذا الباب، هي أرادت أن تسألها لأجل أن تعرف يعني شيئا قد تنتفع به وكذلك يكون لها فيه نفع، فسألتها رضي الله تعالى عنها. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.